بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يخفى على شريف علمكم أن ولي أمرنا حفظه الله شيخ خليفة، بارك في عمره وفقه لكل خير وألبسه ثوب الصحة والعافية وجزاه عنا خير الجزاء، أمر بإقامة صلاة الاستسقاء في أنحاء هذه الدولة الطيبة المباركة، إحياء للسنة وطلبا للسقيا من رب العزة جل في علاه. وهذه سنة مسنونة إذا تأخر المطر، ونحن كما تعلمون نمر بقحط شديد وتأخر للمطر، فهذه دعوة خير اجتمع فيها أمر ولي الأمر ودعوته للخير، واجتمع فيها إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لهديه، فلا ينبغي لقادر أن يتخلف. وصلاة الاستسقاء مستحبة بالإجماع عند العلماء رحمهم الله عز وجل، ويخرج لها بتذلل وتخشع وخضوع مع ترك للزينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، رواه أهل السنن. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة، متواضعا لله تعالى متبذلا، أي في ثياب البذلة، أي لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع واستكانة، ويكون متخشعا في مشيه وجلوسه في خضوع، متضرعا إلى الله تعالى، متذللا له، راغبا إليه. وعن عطاء ابن أبي مروان عن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فتبعناه، فلم يزل يقول رافعا صوته: اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، حتى أتى المصلى. قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظف الاستسقاء وكبار السن ومن لا هيئة له من النساء، ولا آمر بإخراج البهائم. وقال ابن قدامة: يستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح، والشيوخ أشد استحبابا لأنه أسرع للإجابة، يعني كبار السن. فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج، لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع. ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. والناس يؤمرون بالخير. قال ابن قدامة: وإذا عزم الإمام على الخروج استحب له أن يعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة وترك التشاحن، ليكون أقرب لإجابتهم، فإن المعاصي سبب الجذب، والطاعة تكون سببا للبركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران: إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، ومن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقولوا كما قال أبواكم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكن هذه الأمور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الناس بالصيام لأجل الاستسقاء، فلو فعلت أحيانا وافق يوم صوم فطيب وحسن. ولكن التوبة والإقلاع عن الذنوب لا شك أنه أمر عظيم يدعى له الناس، فرحمة الله قريب من المحسنين. هذه حفظكم الله من حق دعوة والدنا وشيخنا المبارك علينا أن نذكر بها الناس. وفي هذه الإمارة المباركة خصصوا بعض المساجد، ليس كل المساجد، ليس في المصليات صلاة استسقاء، إنما خصصوا بعض المساجد مما تسمى في الهيئة بالمسجد مسجد الإمام الجامع. في هذا المسجد لن تقام صلاة الاستسقاء، إنما كما ذكر أخونا الإمام حفظه الله في صلاة العصر يكون هناك قريب في المسجد القريب هنا الإمام النووي، وهناك في الخلف أيضا مسجد الإمام أحمد، موجود في وسائل التواصل وفي الصحف وفي غيرها أماكن الصلاة، والحريص الخير لا يفوته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يسقينا وأن يعاملنا برحمته ولطفه وكرمه وجوده. نرجع لدرسنا وكتابنا المبارك، حيث يقول الإمام النووي عليه رحمة الله باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، أي قبول الرأي والمشورة وتقريبهم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الآية تبين سبب حث السلطان والقاضي وغيرهما ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منه، لأن قرناء السوء ووزير السوء يصدون عن الخير ويعينون على المعصية في الدنيا ويكونون أعداء في الأخرى، فهم وبال على الإنسان في كل حال. قال الطبري رحمه الله في التفسير يقول تعالى ذكره المتخالون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا بعضهم لبعض عدو، يتبرأ بعضهم من بعض إلا الذين كانوا تخالوا فيها على تقوى الله. فكل صداقة في الدنيا لم تكن على تقوى تنقلب إلى عداوة في الأخرى. وقال القرطبي في التفسير قوله تعالى الأخلاء يومئذ يريد يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو أي أعداء، يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. وقال ابن كثير أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الذي أحبك وأحببته حبا عظيما حتى تخلل حبه جميع البدن. الأخلاء جمع خليل، والخلة المحبة، فالخليل هو الذي أحبك وأحببته حبا عظيما تخلل هذا الحب جميع البدن. وأعلى أنواع المحبة هي الخلة، ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وقول من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا انتقاص للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعظم والمحبة أدنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمحبة والمصاحبة إذا لم تكن على دين وتقوى وصلاح فإنها تنقلب في القيامة إلى عداوة، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وأما أهل التقوى فمحبتهم ومصاحبتهم لله، ولذلك يظلهم الله في ظله ويدخلهم جنته. وفي هذا تنبيه على العبد حتى يحرص على مصاحبة الأخيار الأتقياء، فالمرء على دين خليله. ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومن جالس جانس والصاحب ساحب، وكل قرين بالمقارن يقتدي. ففي هذه الآية تحذير من اتخاذ غير المتقين أخلاء، قالوا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وبوب عليه بقوله باب بطانة الإمام وأهل مشورته، قال والبطانة الدخلاء. باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاء. قال ابن بطال في شرح البخاري له معلقا على هذا الحديث قال ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتأدب به، ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتأدب به ويسأل الله العصمة من بطانة الشر وأهله، ويحرص على بطانة الخير وأهله. قال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله. قال سفيان وبلغني أن المشورة نصف العقل. وقال الحسن في قوله تعالى، هذا كلام مبطل، وقال الحسن في قوله تعالى وساورهم في الأمر، قال وقد علم أنه ليس به إليهم حاجة، يعني الله يأمر رسوله أن يشاور الصحابة في الأمر، قال قد علم أنه ليس به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. قال ما بعث الله من نبي، فيه أن النبي مبعوث برسالة ربه يرحمكم الله. ما بعث الله من نبي فيه أن الرسول أن النبي مبعوث كما أن الرسول مبعوث. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وتقدم في شرح حديث عمرو بن سلمة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: ولا استخلف من خليفة، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. من الذي يستخلف الخليفة؟ نعم، من؟ هل يختاره الناس أم الله عز وجل يؤتيه الملك؟ قال: ما بعث الله من نبي. من الذي يبعث الرسل والأنبياء؟ الله. ولا استخلف من خليفة، فيه أن الملك لله، يؤتيه من يشاء. الملك لله وحده، يختص به وحده وليس للناس، فلا يمكن لأحد أن يعطي الملك لأحد أو أن يهبه لأحد، إنما هو بيد الله وحده، يؤتيه من يشاء. قال الله: والله يؤتي ملكه من يشاء. وقال: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. روى ابن أبي شيبة عن محمد بن حنفية رحمه الله أنه قال: اتقوا هذه الفتن، فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقت، يعني منازعة السلطان في الملك ونحو ذلك. اتقوا هذه الفتن، فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقت. ألا إن هؤلاء القوم، يعني الملوك، لهم أجل ومدة، ولو اجتمع من في الأرض على أن يزيلوا ملكهم ما قدروا على ذلك، حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. قال ابن حجر: والبطانة بكسر الموحدة، أي الباء، اسم جنس يشمل الواحد والجماعة، والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من أتباعه. البطانة يشمل الواحد ويشمل المجموعة. من هو البطانة؟ بطانة الرجل. قال: من يطلع على باطن حال الكبير من أتباعه. هذه بطانته، من يعرف أسراره ويجالسه في المجالس الخاصة، هذا يعتبر بطانته. وقال: من يستشيره في أموره. قوله البطانة الدخلاء، قول من هذا؟ البخاري. هو قول أبي عبيدة. قال: والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه. فالبطانة والدخلاء معناهما واحد. قال: إلا كانت له بطانتان. قال ابن حجر: قال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين، ويحتمل أن يكون الملك والشيطان. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير، إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة حيوانية. قال ابن حجر: انتهى. والحمل على الجميع أولى، والحمل على الجميع أولى، يعني يشمل. قال: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال ابن حجر: قوله تحضه عليه أي ترغبه فيه وتؤكده عليه. قال: ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر. قال: نقل ابن التين عن أشهب من أصحاب من؟ أشهب مالك، أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر. وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا، لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به، فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك، أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، ولكن أن يكون ثقة فطنا عاقلا مأمونا. قال: بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصم الله. قال ابن حجر: والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى، فهو الذي يعصم من شاء منهم، فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه، إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه. وإذا كان للإنسان بطانتان، والمعصوم من عصمه الله، فعلى السلطان ومن تحته من القضاء وغيرهم ممن يتولون المسؤولية أن يداوموا على سؤال الله عز وجل التوفيق والبطانة الصالحة، وأن يختاروا أهل الخير وأن يقربوهم ويجعلونهم أهل بطانة لهم. فقول المعصوم من عصمه الله أي أن الأمر كله في هذه الأمور يرجع لله، وإذا كان الأمر يرجع لله وأنت تحتاج إلى بطانة خير فالجأ إلى الله، وابذل الأسباب بتقريب أهل التقوى والصلاح والعقل والأمانة إن كنت صاحب مسؤولية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر عانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. هل هناك فرق بين وزير صادق وزير صدق؟ نعم، أيهما أكمل، وزير الصدق أم وزير صادق؟ الصدق لا شك، كأنه كله صدق ليس فقط في قوله، من شدة ولائه وأحبته وإخلاصه ونصحه وغير ذلك. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، فيه مشروعية اتخاذ الوزراء من أهل الصدق والخير، فيه مشروعية اتخاذ الوزراء من أهل الصدق والخير، وفيه أن فيه دلالة على أن وجود وزراء الصدق دليل خيرية بالأمير. يعني إذا وجدت عند الأمير وزير صدق دليل على أن الله عز وجل أراد به خيرا، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. فمن علامات إرادة الخير بالأمير أن يجعل الله له وزير صدق. وفيه أن وزراء الصدق توفيق من الله تعالى، جعل الله له. وفيه بيان علامة وزير الصدق ليتخذ، فيه بيان علامة وزير الصدق ليتخذ. من هو وزير الصدق؟ الذي إن نسي ذكره وإن ذكر عانه. وبيان علامة وزير السوء ليحذر. كيف تعرف أن وزيرك صدق ناصح؟ إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك. أما عكس ذلك، إذا نسيت لم يذكرك، وإذا ذكرت لم يعنك، هذا عليك أن تتخلص منه، لأنه وزير سوء. وفيه أن بطانة السوء سبب للفساد والعكس. وفيه الحذر من قرناء السوء وجلساء السوء. في السير، سير أعلام النبلاء، دخل أبو حازم على أمير المدينة فقال له الأمير: تكلم. قال له: انظر الناس ببابك، يعني انظر إلى الناس ببابك، إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشر، وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير. يعني تكلم يريد منه أن ينصحه، والدين النصيحة، وأولى الناس بالنصيحة إمامك ولي أمرك، والنصيحة الإخلاص فيما تقول له، بحيث لا ترجو دنيا، إنما تريد له الخير في كل ما تقول، وهذا هو الناصح. أما من قال خيرا في وجهه وقال شرا في ظهره فهذا خائن. وأهل السنة يقولون: ينبغي للعالم أن يكون للحاكم عند الناس وللناس عند الحاكم. إذا كان عند الناس عظم أمر السلطان وجمع الناس على محبته ورد القلوب النافرة إليه عنه إليه وبين حقوقه وصبرهم على ما يلقون ونهاهم عن الخروج عن السنة وعن السلطان وغير ذلك. وإذا كان عند السلطان ذكره بحقوق الرعية وبين له ما يحفظ سلطانه وما يوطد أركان عرشه وما يوفقه للخير وما يثقل موازينه عند الله وغير ذلك من الأمور. وقال الأحنف: لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان. يعني السلطان لا يستغني عن وزير أبدا، ولا ينفع الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي والعفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا، خيرا نكرة جاء به منكرا للتعظيم، فيشمل الخاص والعام والقليل والكثير، جعل له وزير صدق في القول والفعل والظاهر والباطن، وأضافه إلى الصدق لأنه الأساس في الصحبة وغيرها. والمراد بالوزير الصاحب المؤازر، إن نسي ما يحتاج إليه أو ضل عنه من حكم شرعي أو قضية مظلوم أو مصالح رعيته ذكره وهداه، وإن ذكر ذلك أعانه عليه بالرأي والقول والفعل، ودعا له بالخير فيما وفق له، وحثه على الزيادة في الخير. وإذا أراد به غير ذلك، وإذا أراد به غير ذلك يعني غير الخير، بأن أراد به شرا وعبر عنه بما ذكر إيماء غير ذلك بالإشارة. وهذا فيه الحث على ترك الشر وأهل الشر، لأنه إذا اجتنب ذكر اسم ذلك لبشاعته وشناعته فلأن يجتنب المسمى به أولى. جعله وزير سوء، وزير سوء في القول وفي الفعل، نظير ما سبق في الصدق. إن نسي أي ترك مالا ما لا بد له، لم يذكره لأنه ليس عنده من النور القلبي والحرص الديني والمحبة لوطنه وبلده وولاة أمره ما يحمل على ذلك، إنما يريد مصلحة نفسه. وإن ذكر لم يعنه بل يسعى في صرفه عنه لشرارة طبعه وسوء صنعه. قال في بدائع السلك القرطبي: سعادة السلطان متوقفة على وزارة الوزير الصالح. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: المسألة السابعة أن صلاح السلطان وفساده لازم عن صلاح الوزير وفساده. قالوا: موقع الوزير من الملك موقع الملك من العامة، أو موقع الوزير من الملك كموقع الملك من العامة أو الملك. وكما أن السلطان إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت الرعية، فكذلك الوزير إذا صلح صلح الملك، وإذا فسد فسد الملك. وإذا كان صلاح الرعية بصلاح السلطان، وصلاح السلطان بصلاح الوزير، فصلاح الرعية بصلاح الوزير ضرورة. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعله وزير صدق، وإذا أراد به غير ذلك جعله وزير سوء. فعلى الإنسان أن يختار وزير الصدق، وقد عرفه نبيه عليه الصلاة والسلام بعلامة وزير الصدق ووزير الشر، لينتبه للأمر ويحرص على تحصيل أسباب الخير من ربه بأن يسعى لحصول الخير بانتقاء وزير الخير والصدق. قال: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. باب النهي عن تولية الإمارة. في الباب المتقدم باب النهي عن سؤال الإمارة، هذا متعلق بسؤال الإنسان نفسه، وهذا الباب متعلق بتصرف الإمام إذا سئل الإمارة، وأنه لا يولي السائل والحريص ولو كان أهلا لذلك. وسبب ذلك أن من سألها وكل إليها كما تقدم في الحديث، وتخلفت عنه المعونة الإلهية، ومن كان كذلك فليس بأهل لأنه سيخذل. قال النووي رحمه الله: الحكمة، قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا تكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق. هنا الإمام استدل بحديث واحد فقط، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال أي رسول الله عليه وسلم: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. فهذا فيه أن من سأل الإمارة أو حرص عليها فإنه لا يولى. فهذا خاص بالحاكم الذي عنده المسؤولية يستطيع أن يولي الناس. فكأن الرسول يقول له عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك أحد وسألك الإمارة لا توليه. لماذا؟ قال العلماء: الحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق، يعني في الباب المتقدم. وإذا لم يكن معه إعانة لم يكن كفؤا، ولا يولى غير الكفء، ولأن فيه تهمة للطالب والحريص والله أعلم. تهمة يعني يريد به السلطة والدنيا، ليس منفعة الناس والخير. وقال القرطبي: وسببه أن سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه. ومن كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك. وهذا معنى قوله وكل إليها. وقال في المشكل من الجوزي: وهذا لأن الحرص على الولاية فيه تهمة ودليل على حب الدنيا، فينبغي أن يحذر خاطب الولاية. وهذا فيه أيضا أنه ينبغي للأمير أن يختار الأكفاء ليعينوه على مهام الملك. قال أبو موسى: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. قال ابن حجر: فيه كراهة سؤال الإمارة والحرص عليها ومنع الحريص، أي منع الحريص من ماذا؟ من التولي. وقال: ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله. ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، فكيف أن يحرص؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمره، حتى وإن كان الطالب أهلا لذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الذي ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه، قال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله وحرص عليه، حتى لا قال حتى لا نولي أحدا سأل أن يتأمر على شيء وحرص عليه. وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق. فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يولى من طلب الإمارة، وقال: إنا والله لا نولي أحدا هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وكذلك أيضا لو أن أحدا سأل القضاء فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا: ولني القضاء في البلد الفلاني، فإنه لا يولى. أما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث لأنه قد تولى. وأما من طلب النقل يقول فإنه قد تولى يعني من قبل، ولكنه طلب أن يكون في محل آخر، إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه في الأعمال بالنيات. فإن قال قائل، هذا جاء سؤال عنه، كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ هنا سأله الإمارة والوزارة ومكنه من ذلك. قال فإننا نجيب بأحد جوابين. أولا، إما أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا، فهذا كان في شرع من مضى يسألون الإمارة ثم جاء في شرعنا النهي عن ذلك. ثانيا، أو يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه يفرط فيه ويلعب فيه فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب، ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به. فهذا فيه مصلحة ودفع شر. قال الشيخ ويحضرني في هذا حديث عثمان بن العاص أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة، فقال أنت إمامهم. فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا أو قاضيا، إن رأى فيه مصلحة نعم وإلا فلا. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال إني حفيظ عليم، وبين ذلك وبرهن له. ولذلك تقدم في باب النهي عن سؤال الإمارة قوله إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، يعني إذا دعت الحاجة لا بأس. ويوسف هنا دعت الحاجة إليه. ثم استدل الإمام بحديث في آخره قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، فمن سألها لأجل الحق وأداء الحق لا لوم عليه. قال ابن كثير فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة، وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين عليم ذو علم وبصر بما يتولاه. قال وصلح وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس، لأنه قد علم أن السماء لن تمطر إلا بعد 7 سنين ويصابون بالقحط، وإذا لم يدبر صاحب الخزائن قد ينفد ما عندهم خلال 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 ثم يهلكون. وقال ابن سعدي وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. فإذا وجد الإنسان ضياعا في العمل وشتاتا وهدرا للمال العام وهو كفؤ والمتولي غير كفؤ وحرص على العمل الله أعلم بنيته، فطلبه لأجل هذا الغرض لا بأس به وإلا يمنع. كم بقي؟ 15. نعم. وذلك من الأسئلة المتقدمة في الدرس السابق تكرر هذا السؤال وهو عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء سؤال هل يدخل في النهي عن طلب الإمارة الإمارة في السفر؟ نعم يدخل، لا يسأل الإنسان. وجاء سؤال وهو في الحقيقة أحسن الله إليكم، بعض الإخوة بارك الله فيهم يتحدثون في أثناء الشرح ويشوشون علينا، فلو نبهتهم جزاكم الله خيرا، وصل التنبيه ورسالة قد قرئت. هنا قال كيف الجمع بين النهي عن الإمارة طلب الإمارة وقصة يوسف عندما طلب الإمارة، هذا قصرته. وأيضا سؤال آخر اجعلني على خزائن الأرض، كذلك أيضا طلب الوظيفة واضح. هذا سؤال اليوم، يقول بعض الرجال يلبسون أساور ويقولون نحن لا نلبسها بقصد التبرك أو الزيادة أو لزيادة الطاقة، بل نلبسها للتجمل والزينة، فما حكم ذلك؟ التجمل بالأساور وغيره، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، ليس من صفات الرجال، هذه ليس من صفات الرجال. لذلك الساعة يلبسها الإنسان الرجل ليس للتزيّن، إنما يلبسه للتوقيت. يقول أحسن الله إليك من هو جحا وهل هو من التابعين؟ راجع سير أعلام النبلاء للذهبي فقد ترجم له ترجمة مستفيضة، وذكر أن ما ينسب إليه من هذه النكت وغيرها هذا غير صحيح. وجزاكم الله خيرا، لا تنسوا صلاة الاستسقاء غدا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.